الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو آخر لقاء في شرح رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له، المسمى بالرسالة التبوكية. ونحن في هذا اليوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من الشهر السادس عام 30 بعد 400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نختم الكلام عن هذه الرسالة النافعة العظيمة. وهذا الختم لها هو في فصل مذكور في طبعة التي نحن نقرأ منها ونعلق عليها ضمن طبعة دار عالم الفوائد، وهي غير موجودة. هذا الفصل الذي سنقرأه ليس موجودا في بعض النسخ الأخرى، وعلى كل حال نقرأ منه أو نقرأه هذا الفصل ثم نختم، ختم الله لنا ولكم بخير. ويظهر أن هذا الفصل ألحقه الناسخ لأن الصيغة الموجودة فيه تشعر بذلك، إما ناسخ الكتاب أو تلميذ الشيخ الذي نقل هذه الرسالة عنه. على كل يقول: فصل. ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه أخبار الركب وأشياء إلى أن قال: هذا وأول الأمر وآخره، إنما هو معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب ودوام الافتقار إليه، فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه. ودفاعه عنه والإقبال بقلوب عباده إليه وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم. ولكن نقول: ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه، فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير، ومن ادعى منا عندك وجاهة فليس إلا ذليل حقير. فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة، فوا حسرتاه ووا أسفاه على رضاك، ولو غضب كل أحد سواك، وعلى إيثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما، وعلى صدق المعاملة معك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا فح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. قال وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه، وهي من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤنة دنياه. قال: وهذه الكلمات برهانها وجودها ولميتها إنيتها والتوفيق بيد الله، ولا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال الناسخ: ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات، فإنها والله نفثة مصدور وتنفس محرور، فليعذر الأصحاب في هذه الكلمات، فإنها والله نفثة مصدور وتنفس محرور، أقلب طرفي لا أرى من أحبه، وفي الحي ممن لا أحب كثير، فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا، فهو المبتدأ والخبر، ومنه الغناء ومنه الطرب، ما في الخيام أخو وجد يطارحه، حديث ليلى ولا صب يجاريه. قال: فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنده دياره وشط عنه مزاره، فهو كما قيل: يا ثاويا بين الجوانح والحشا مني، وإن بعدت علي دياره عطفا على قلب يحبك هائم، إن لم تصله تقطعت أعشاره، وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه، أسفا عليك ومن قضت أوطاره، لا يستفيق من الغرام، وكلما نحوك عنه تهتكت أستاره. قال: وكل ذي شجو يصرف هذا وأمثاله إلى شجوه، وهذا مما يستروح إليه المكروب بعض الاسترواح، وهيهات هيهات، إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه، كما قيل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة، والله أعلم. قال الكاتب أو الناسخ: هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب، والحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تمت. أقول: هذا الفصل المعقود آخرا في هذه الرسالة النافعة العظيمة، فيها تلخيص واستلخاص أو استخلاص لما مر من أن ملاك الأمر وعموده وأوله وآخره هو أن يعامل العبد ربه جل وعز، ويحقق العبودية له بإخلاص له جل وعلا، فيخلص لله جل وعز في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، وينقطع إليه بالكلية، فلا يلتفت قلبه عمن سواه، بل هو مفتقر إليه جل وعز في كل حين وفي كل وقت، في أموره المعيشية وفي أموره المعادية، في دينه ودنياه. ولو وفى العبد حقه، ولو وفى العبد ربه هذا المقام، فانقطع إليه بالكلية، وانصرف إليه بكله وكلكله وقلبه وقالبه، لوجد ولرأى العجب العجام من إفضال الله عز وجل عليه، ومتابعة منته عليه، مع بره ولطفه ودفاعه عنه جل وعز. وهذه هي حقيقة التقوى. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله وغفر له في جامع العلوم والحكم: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله عز وجل باللطف في حال شدته. فلو أقبل العبد والعباد إلى الله على هذا النحو، وقطعت دونهم كل العلائق، ولم يبق إلا هذا الوصل وهذا الوصال، لرأى الرجل ورأى المرء العجب العجاب من لطف الله به ورحمته ودفاعه، بل وإقبال الناس عليه وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم. ولكن الأمر عند التأمل في حقيقته أن اللؤم غلب على كثير من الناس، واللئيم من إذا أكرمته لم يشكر ولم يذكر هذه النعم. وكما قال بعضهم: جل المصائب صنائع المعروف في غير أهله. لأن هذا اللئيم، ولهذا قال قائلهم: وأنت إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. فهو يقول عبارة عظيمة الإمام ابن القيم معترفا: وكلنا ذاك الرجل، بل كثير منا وأكثرنا مفرط في جنب الله جل وعز. نسأل الله اللطف والسلامة والعون والإعانة، وأن يعاملنا جل وعز بفضله ومنه وكرمه. قال: ولكن نقول ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه، فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير. لا شك أن المرء المعترف بتقصيره وذنبه خير من المرء المكابر المجادل بالباطل، الذي يعلم من نفسه علم اليقين وتمام اليقين أنه مفرط، ومع هذا يخادعها ويخدعها. فإن وكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا، فنحن وكلنا إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة، وهذا هو الخذلان. فلئن كان الأمر كذلك، فوا حسرتاه ووا أسفاه على الرضا. والمرء إنما يسعى لإرضاء ربه ومولاه جل وعز في هذه الحياة الدنيا رغبة ورهبة منه جل وعلا، ولا يطلب إلا رضاه. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: واللهم إني أسألك كلمة العدل أو كلمة الحق في الرضا والغضب. فلئن رضي الله عز وجل عنك فلا بأس إن سخط الخلق، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحببت فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. ولو سخط الناس ورضى الناس غاية لا تدرك، فمن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا شك أن المهم والأهم في الهباب كله رضا الله جل وعز، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما جاء فيه الخبر في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما كان كذلك فآثر المرء طاعة الله على طاعة المخلوق، ومحبته على محبة من سواه، وصدق وبر ونصح في هذا، فلا ضير فيما لو غضب الناس جميعا فإنهم عن قريب سيرضون، وإن لم يرضوا عن قريب فيكفي في ذاك رضا الله جل وعز. ولهذا قال فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثم استغنى عن ذلك وأبانه وأظهره في كلمات يسيرة عظيمة، وهكذا كان السلف رضي الله عنهم، كلماتهم قليلة مختصرة وجيزة تحمل المعاني الكثيرة. وهي أن السلف كانوا يقولون ولا يطولون، وهذا الفرق بين السلف والخلف، كلامهم قليل كثير البركة بخلاف الخلف كلامهم كثير قليل البركة. وهذه الكلمات لو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحق أو بعض ما يستحقه. ما هي هذه الكلمات العظيمة؟ قال من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. نعم، من أخلص سريرته، لهذا قال بعض السلف من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع معها فساد الظاهر. فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. فمن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وهذا كما مر معنا. ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤنة دنياه. في هذا يقول الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله الفرق بينكم وبين القوم أن الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها، والدنيا ركضت منكم فركضتم خلفها، هربت منكم فركضتم خلفها. ولا شك أن هذه الكلمات إنما برهانها وجودها وتصديقها والمعاملة والمحاققة للنية في تحقيقها. ولا شك أن مع ذلك كله وقبله وبعده ومعه توفيق الله جل وعلا للعبد إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، وهذا هو التوفيق. ثم قال معتذرا لأصحابه الذين سألوه هذا السؤال وأطال لهم في هذه الكلمات وخرج بهم وشرق رضي الله عنه ورحمه وغرب شارحا، وهكذا النصيحة شاملة عامة. قال وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات فإنها والله نفسة مصدور وتنفس محرور لما يجده رحمه الله من حرارة وألم يرغب في إيصاله وإيضاحه، فالحق غريب وأهله أشد الناس غربة. أقلب طرفي لا أرى من أحبه، وفي الحي ممن لا أحب كثير. هو كذلك، ما أكثر الذين يتصنعون، وما أكثر الذين يبعدون وهم مبتعدون ومباعدون للحق وأهله وحملته. أما المستمسكون فهم قلة، وهكذا أهل الحق قلة، ولكن هذه القلة لا وحشة على أصحابها، وهذه الغربة لا ضير على أصحابها، فإنهم آنس الناس إذا استوحش الناس. وقد وعد أصحاب هذه الغربة بالوعد العظيم، طوبى للغرباء كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا من شدة ما يجد ومن حر ما يجد، فهو المبتدأ والخبر، ومنه الغناء ومنه الطرب. وماذا في هذا الكتاب إلا الاستمساك والحث على التمسك بالسنة والثبات عليها حتى يلقى العبد ربه على الحق والسنة المحضة. فلا خير إلا في ذلك، ولا هدى إلا في ذلك، ولا سلامة إلا في ذلك. إنما الصبر الصبر وعاقبته حميدة. ما في الخيام أخو وجد يطارحه حديث ليلى ولا صب بيجاريه. فقال فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنه دياره وشط عنه مزاره. ثم ذكر تلك الأبيات العظيمات. لا شك إنما أحب مطارحة القوم الذين سبقوا ومضوا على الخير والهدى وعلى السنة والرشاد وعلى الحق المحض والاتباع الصرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدوا المرسل بالتوحيد وتجريد العبودية له، ووحدوا المرسل بتجريد الاتباع له عليه الصلاة والسلام مع الصدق واليقين فيما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الأبيات التي ذكرها رحمه الله كل ذي شجوى يصرف هذه وأمثاله هذه الأبيات وأمثالها إلى شجوه، يعني كل يغني على ليلى وليلى لا تقيم لهم بذاك. وهذا مما يستروح إليه المكروب بعض الاسترواح، وهيهات هيهات، إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه. وهذا يشمله، وهو تدليل له رحمه الله، إلى ما قاله في كتابه العظيم الفوائد: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. فإن الولد يتبع الأم، فهناك الاستقرار وهناك المخيم. لا مقر له سواه، كما قيل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع في غير إناء فهو قلب مضيع، يعني وضعته في غير محله. ولذا قيل، قال قائلهم: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. ولذا هذا القلب يحتاج إلى مجاهدة وإلى معاهدة وإلى صقل دائم وتذكير دائم مستمر لما فيه خيره وعافيته، وإلا فالغفلة سرعان ما تهجم عليه وتأخذ منه كل مأخذ ولا تحين مندم. قال: وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة، والله أعلم. هكذا الأمر أيها الأحبة. لمن أراد السلامة والنجاة فليلزم هذا الغرس وليسلك هذا السبيل، فإن هذا هو النور، النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نور فيه الخير وفيه الفلاح وفيه الهدى وفيه الرشاد. من تمسك به تنور قلبه وتنور وجهه وتنورت أعضاؤه. ولا شك أن الناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا نقول في هذا، في ختم هذا اللقاء، إلا كما قلنا في أوله وفي أثنائه وفي مبتدئه وانتهائه وفي وسطه: الله الله في الاعتصام، الله الله في الاعتصام بالسنة، فإن النجاة والفلاح فيها ولزوم هذا الهدي. فلا خير إلا وفلا خير والله إلا فيه، ولا شر إلا في مخالفته وتركه والابتعاد عنه. وقد أعذر من أنذر، وقد أبان رحمه الله في هذه الرسالة أمورا عظيمة يحسن بالمؤمن أن يقف عندها وأن يعلمها وأن يتعلمها. فقد أبان جملة من الفوائد العظيمة والمعاني النفيسة والرتب العالية، فقد أبان رحمه الله معنى تفسير قول الله جل وعز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وبين معنى البر والتقوى وأنهما جماع الدين كله، ثم بين حقيقة البر، ثم بين خصال البر كما في سورة البقرة، وأن البر يشتمل على أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية، ثم بين رحمه الله حقيقة التقوى وخصالها وقول طلق رحمه الله في حدها، وأنه أحسن ما قيل في حد التقوى، وبين سبب اقتران الإيمان الاحتساب، والفرق بين البر والتقوى عند اقتران أحدهما بالآخر، ثم بين العلم بحدود ما أنزل الله، أن العلم بحدود ما أنزل الله هو العلم النافع، وعدم العلم بذلك يؤدي إلى مفسدتين عظيمتين. ثم ذكر أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام، ثم عاد إلى تفسير الآية آنفة الذكر، وبين معنى الفرق بين الإثم والعدوان، ثم بين رحمه الله واجب العبد بينه وبين الخلق، والواجب عليه بينه وبين الخالق جل وعز، وكيف يتم له أداء هذين الواجبين. ثم أبان رحمه الله المقصود الأهم والأعظم هو الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبين أن الهجرة نوعان، هجرة بالجسم وهجرة بالقلب، وأن الهجرة بالجسم تابعة للهجرة بالقلب فهي فرع عنها، ومبدأ الهجرة بالقلب ومنتهاها. ثم بين رحمه الله معنى الفرار إلى الله عز وجل، الفرار من الله وإليه في قوله جل وعز ففروا إلى الله، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بك منك، وقوله عليه الصلاة والسلام لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وبين المقصود من الهجرة وأن العبد يجب عليه على الدوام، يجب عليه على الدوام أن يكون مهاجرا إلى الله في كل وقت. وأبان رحمه الله أن هذه الهجرة يتفاوت الناس فيها، يتفاوت الناس فيها بين قوي وضعيف. ثم أبان رحمه الله معنى الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وغربة من سلك هذه الطريق، وبين حد هذه الهجرة وأنها من مقتضى شهادة أن رسول الله، أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن المطلوب تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع موارد النزاع وانشراح الصدر بذلك والاطمئنان بحكمه. ثم أبان رحمه الله كيف يختبر العبد أمره وحاله في هذه الأوامر. ثم بين رحمه الله الفرق بين علم الحب وحال الحب، وذكر رحمه الله كلاما نفيسا شارحا قول الله جل وعز فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تكلم عن قوله جل وعز النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن الأولوية تتضمن عدة أمور، وأن ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعيه واجتهاده في الاشتغال بأقوال غير الرسول عليه الصلاة والسلام وتقريرها لا ينفعه. ثم فسر قول الله جل وعز يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، شهداء لله ولو على أنفسكم، ومعنى القسط ومعنى العدل ومعنى الشهادة لله، وبين اللي والإعراض المنهي عنه في هذه الآية، وأن اللي هو التحريف، وقد يكون ذلك التحريف لفظا وقد يكون معنا. ثم أبان رحمه الله وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها والتحاكم إليها، وتكلم عن قول الله جل وعز قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وفسر قول الله جل وعز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبين السر في تكرار الفعل في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والجمع بين الرسول وأولي الأمر تحت فعل واحد، وبين معنى الرد إلى الله والرد إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن المراد بأولي الأمر، وبين رحمه الله وجوب رد مورد النزاع إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وحكم تحكيم غير الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أبان أن كل خير في الدنيا والآخرة سببه موافقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لحظة، وأبان أن كل شر أيضا في الدنيا والآخرة سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن سعادة العبد إنما هي تكمن في معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام علما والقيام به عملا، وأن كمال هذه السعادة يكمن في دعوة الخلق إليها والصبر والاجتهاد والجهاد في تبليغها والدعوة إليها. وبين مراتب الكمال الإنساني الأربع، وبين ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم أبان أن كل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وفسر قول الله جل وعلا: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ثم بين حكم الأتباع الأشقياء، ثم بين حكم الأتباع السعداء وأنهم نوعان، وبين أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة، وشرح حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، والقلوب المشبهة بالأراضين الثلاثة. ثم بين النوع الثاني من أتباع السعداء، وأبان رحمه الله أن من أعظم أنواع التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أبان زاد هذا السفر، وأنه العلم الموروث عن خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وبين طريق هذا السفر هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، وأن العبد لا يصبو في الحق إلى لومة لائم، وأن تهون عليه نفسه في الله، وهذان الأمران لا يمكن أن يتحققا إلا بأن يتحلى بالصبر. ثم بين مركب هذا السفر، وأنه صدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية، وأن رأس الأمر ورأس مال الأمر وعموده ذلك في ذلك دوام التفكر والتدبر في القرآن الكريم، وضرب لذلك أنموذجا في تدبر القرآن وتفهمه والوقوف على عجائبه وكنوزه وأسراره. ضرب لذلك مثلا قول الله جل وعلا: هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين، فتكلم في ذلك كلاما مطولا رحمه الله، ثم قال وبين طلب الرفيق لسفر الهجرة ومواصلة، وأن الرفقاء هم على أنواع ثلاثة: ومواصلة السير ولو كان العبد وحيدا غريبا. ثم أبان رحمه الله الغرض من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها، ثم بين أن من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات، ويحذر من مرافقة الأحياء. ثم بين علاقة هذا المسافر بعامة الناس وواجبه نحوهم، ثم تكلم عن قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وبين أهمية هذه الخصال الثلاث، والكلام عن قوله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وأبان أنه لا تتم هذه الخصال إلا بثلاثة أشياء: أن يكون العود طيبا، وأن تكون النفس قوية، وكذلك العلم الشافي بحقائق الأشياء. ثم ختم الرسالة، ثم أبان رحمه الله في خاتمتها أن أول الأمر وآخره أن يعامل العبد ربه، وأن ينقطع بتحقيق العبودية له، وأن ينقطع عليه بالكلية والافتقار إليه. ثم ذكر جملة ملخصها من كلمات السلف التي تكتب ولو حفرها العبد على قلبه لكان ذلك بعض حقها. نعم، فبهذا يكون قد أتينا على هذه الرسالة النافعة العظيمة، رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله المسمات بالرسالة التبوهية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
آمين.
الله يكتب لكم الأجر.
اللهم آمين.
الله يحفظك يا شيخ. نستأذن في عرض بعض الأسئلة يا شيخ.
لا بأس.
هنا سائلة من بلجيكا. سائلة من بلجيكا.
نعم.
تقول في مدينتي.
اصطاد شوية يا إبراهيم.
نعم. عندنا مشكلة في الهاتف.
نعم.
تقول في مدينتي يجمعون بين صلاة المغرب والعشاء، هل هذا جائز؟
ماذا؟
في يجمعون مدينة؟ بين صلاة المغرب والعشاء
في مدينتهم؟
نعم.
الجمع بين الصلاتين إذا كان ثمة عذر وحاجة إلى ذلك ينظر فيها فهي جائزة، أما على الديمومة وأن يكون ذلك دائم فهذا خلاف السنة. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب أن تؤدى الصلوات في أوقاتها. أما الجمع إنما جاء جوازه للحاجة ولوجود المقتضي، فإذا وجد المقتضي ووجد الحاجة قلنا بها، أما إذا كان ليست هناك حاجة إلى ذلك ولا يوجد مقتضي فلا، لأنه خلاف السنة. ومن الحاجة أن يكون الإنسان مريضا مثلا، أو به مثلا سلس بول، يعني إن كانت امرأة أو نحو ذلك فلا يستطيع له أن يجمع، أو كان الوقت بين الصلوات يعني بين كما في بعض البلدان مثلا يعني بين المغرب والفجر ممكن ساعات يسيرة، 3 ساعات أو 4 ساعات أو نحو ذلك، فلو أخروا العشاء لكان ذلك فيه مشقة، فلا يكون بين العشاء والفجر إلا ساعة ساعتين أو نحو ذلك أو 3، وهذا لا يستطيعون معهم يعني القيام للفجر، فلا حرج، يعني ينظر في أمرهم وكل بحسبه. أما عموم لا، نعم، واستمرار لا، نعم.
جزاكم الله خيرا. سائلة تقول إنها امرأة أمية لا تعرف القراءة جيدا ولا تعرف الكتابة، وتريد أن تتعلم حتى يسهل عليها قراءة الكتاب وقراءة القرآن الكريم، وتريد أن تتعلم الكتاب أيضا، وتقول كل ما أعزم على ذلك وأمسك الكتاب يصحبني صداع وأمل من ذلك، وتقول أنني أمية ولكنني أريد طريقة جيدة حتى تتعلم، وما هي الطريقة المناسبة؟
يعني كبيرة في السن أو صغيرة؟ ما في ما يظهر؟
ما ذكرت الشيء.
يعني أحيانا نعم. أقول أولا هذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأخت، أن الله حبب إليها سبل التعلم وراء الرغبة في التعلم، هذه نعمة، وترغب في أن ترفع الجهل عن نفسها فهذه نعمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه وطلبه فقال وقل رب زدني علما، فهذه لا شك أنه قد يصحبها صداع ويصحبها تأفف وضجر، لأنه أمر يحتاج إلى صبر قليلا وإلى معلمة حاذقة على مهل تأخذ الأمور بالهوينة، تعلم قليلا قليلا يسيرا يسيرا. لكن إذا كان بالنسبة للقرآن فلها يعني أن تستمع إلى مقرئ جيد مثل مثلا المصحف المرتل، للشيخ مثلا علي الحذيفي مثلا، وهناك فيه هناك المصحف المعلم للشيخ عبد الباري محمد مثلا، أو هؤلاء بعض القراء المتقنين كأمثال هذا، أو الشيخ يعني الحصري أو كذا، فتتابع تمسك المصحف مثلا قراءتهم لسورة الكهف أو سورة مثلا عبسة أو سورة عمة أو الناس هكذا، تتابع وتحاول تسمع وتتبع معه في المصحف وتكرر إذا ما انتهى من السورة تكررها مرة مرتين بالسماع، وتحاول أن تغلق ثم تقرأ، تحاول تتهجأ، فتحاول تثبت أولا بالسماع. أما إذا وجدت معلمة حاذقة تعلمها طيب هذا أحسن، وأما تعلم الحروف والكلمات فهذا يعني لا بد من معلم يعرفها الحرف، معلمة تعرفها الحروف. وهناك مثلا يعني بعض الكتب التي تفيد في الإملاء وفي الرسم الحروف أولا فأول، يسيرا يسيرا، يميز الإنسان بالذات القاعدة البغدادية أو القاعدة النورانية، هذه مهمة كما هي نعرفها في الكتاتيب عندنا، لا أدري في بعض البلدان ماذا يدرسون، لكن هكذا درسنا نحن، أول ما درسنا في الكتاتيب القرآن أخذنا هذه القواعد، القاعدة النورانية ثم القاعدة البغدادية، فيها الحروف وفيها التهجي وهكذا، كيف تنطق الباء المفتوحة والمضمومة والمكسورة والساكنة هكذا، والألف والجيم وإلى آخره كل الحروف، ثم الباء الملضومة مع حرف آخر وهكذا حتى يتهجى الإنسان. لا بد من معلمة حاذقة تعلمها، ما في معلمة في بلد لا يوجد فيه معلمين لهذا، فالحمد لله من نعمة الله على الناس أنه وجدت يعني هذه وسيلة الإنترنت، أيضا هناك بعض المواقع المأمونة والموثوقة بالتعليم، إذا كانت هناك مواقع مأمونة موثوقة ليست بخرافية ولا منحرفة تعلم اللغة العربية كالمعاهد الشرعية السنية السلفية تعلم، فهذا جيد إذا وجد. وقد يكون في بعض المواقع موقع الجامعة أظن في شيء مثل هذا، أو جامع يعني بعض الجهات، لا أدل على شيء معين لأن لا معرفة عندي بهذا دقيقة. الشاهد السماع مهم جدا، يستمع الإنسان ويطبق. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول كيف يتأكد المسلم أنه منصوص أو مسحور؟
كيف إيش؟
يتأكد المسلم
أنه يتأكد نعم
المسلم أنه منصوص أو مسحور.
يا أخي بارك الله فيكم، يعني الآن كثرت الأمراض وكثر الانهيارات النفسية كما يقال، وكثر كثير من الأمور التي في نفوس الناس، وكل شيء يرجعونه إلى الجن وعالم الجن والشياطين، وأن هذا مس وهذا سحر وهذه كذا. والحقيقة عند التأمل نحن لا ننكر بل هذا أمر موجود وصحيح وحقيق ولا إشكال فيه، لكن التفريط في حق الله عز وجل وفي جنب الله جل وعلا سبب لهذا الاكتئاب النفسي والقلق ونحو ذلك، هذا موجود. فالبعد عن الله عز وجل سبب رئيس لوجود مثل هذه الانفعالات وهذه الحالات وهذه الإحباطات. فلا شك أن هناك ثمة بعض العلامات، وإن وقع الإنسان في شيء من ذلك فقد يجد الإنسان جملة من العلامات، وليست بالضرورة أن تكون في كل أحد وعند كل أحد، ومن زعم ذلك فقد غلط. هناك بعض القراء حتى أزعجوا الناس وصارت قنوات حتى يرقون الناس عبر الشاشات الحقيقة والكذب وغير ذلك، وهذه كلها من الدجل والكذب والهراء والتأكل بدين الله. ولا أنفع للإنسان ولو كان مشهورا ولو كان ممسوسا ولو كان معيونا ولو كان مكئيبا، لا أنفع له من الذكر، ذكر الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا لذكر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن استوصاه: أذكار الصباح والمساء هذه الحصون المنيعة بأمر الله، المحافظة على الصلوات جماعة، المحافظة على الورد اليومي من قراءة القرآن، النوم على وضوء وطهارة مع قراءة الأوراد، ذكر الله عز وجل في اللباس وفي خلعه وفي التنعل وفي الدخول الخلاء والخروج وإلى غير ذلك. كثير من الناس في منأى عن ذلك، فلو التزم الممسوس والمعيون والمسحور بهذا لخف ولا ذهب عنه ما يجب، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقوله أصدق القائلين، يقول عن فضل سورة البقرة: ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. فالواجب على الناس أن تكون قريبة من الله وأن تقرب منه جل وعز وأن تراقبه. فقد يكون ثمة أنواع من السحر، كالربط عن الزوجة ولا يستطيع إتيان زوجته، أو ربط المرأة عن زوجها لا تستطيع إتيان زوجها، أو نحو ذلك. هناك أمور جملة، أما مسائل مثلا أنه كذا وأنه كذا وأنه جاء وقرأ عليه فلان وقال لو أنت فيك سحر وأنت فيك مس، هذا كله هراء ليس عليه أثارة من علم. ومن قال أعالجك وأقرأ عليك ويتصدر لمثل هذا فاحذره. ومن رقى بغير الكتاب والسنة فاحذره. ومن خص مع الكتاب والسنة إن رقى بهما بعض الأدوية وبعض الأغذية فاحذره. فلا أرى جواز الرقية إلا بالكتاب والسنة، ففيهما الشفاء من كل داء. النبي عليه الصلاة والسلام سحر وما طلب من فلان ولا علان أن يقرأ عليه، وباتفاق أهل التفسير سبب نزول سبب نزول المعوذتين سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من جاءه المس والصرع، وما أثر هذا أن يأتي زيد وعمر فيفرغ نفسه للقراءة على فلان وعلان ويصف له مع ذلك إن قرأ خذ كذا واشرب كذا وكل كذا وافعل كذا، ولا بد من جلسة وجلستين وعشرة وعشرين وخمسة وثلاثين، ثم الجيوب تمتلئ بالأموال. يقول هو لا يأخذ مالا لكن هو يبيع عسلا مثلا ويبيع كذا، ويستدلون ببعض المتشابه في غير محله. يقول يا شيخ أما قال الله عز وجل يعني معددا فوائد العسل وأن فيه شفاء للناس، وأن كذا وكذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا الزيت وادهنوا به، ولماذا يخصون هؤلاء القراء هذا الحديث في المنصوصين مع أنه عام؟ كلوا الزيت وادهنوا به، ولا يفيد هذا المرضى أصلا، وهذا الباب لا ينفع فيه التجربة، وقد غلط في هذا كثير من ظن أن التجربة تنفع، لأن هذا الباب باب باطل لا يصح فيه التجارب، فنحن عالم غيب وعالم الجن عالم نحن عالم شهادة، وعالم الجن والشياطين عالم غيب عنا، والتجارب لا تصح في عالم الغيبيات، إنما هي في الأمور المحسوسات في عالم الشهادة، وهم عالم غيب لا شهادة. المهم الكلام في هذا يطول، لعل الله يسهل لنا لقاء حول هذه المسألة، أعني الرقية الشرعية والتفرقة بينها وبين غيرها من الرقى الشركية أو الرقى البدعية أو الرقى المخالفة للسنة، وما أكثر المخالفين ولو ادعوا السنة. نعم.
جزاك الله خير. سائل من الجزائر يسأل عن حكم بيع التقسيط مع زيادة الثمن.
هذا البيع بيع التقسيط الكلام فيه لأهل العلم، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، والأظهر في هذا والعلم عند الله أنه جائز بيع التقسيط، وهو الذي كان يسمى عند السلف ببيع الآجل، البيع بالآجل، وسوغه وأجازه جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآثاره موجودة في المصنف لابن أبي شيبة. نعم.
سائل من السويد الشيخ يقول هل له أن يعمل في سفينة سياحية في تنظيف الغرف؟
هل لها إيش؟
في سفينة سياحية.
إيش؟
سفينة سياحية.
سفينة
سياحية.
سفينة يعني في البحر؟
اي نعم.
ايوة.
في تنظيف الغرف ودورات المياه، وليس له علاقة بالأماكن التي فيها الخمور.
انا ارى لمثل هذا المسلم، وفي اي بلد؟
وفي السويد.
نعم. يحاول ان يقتات إن كان يوجد مكان غير هذا أو لا له، وإلا لو كان هذا المكان يعني تنظيف لا حرج فيه إن اضطر إليه واحتاج إلى ذلك، لكن أرى أن يبتعد عن مثل هذا، لأن هذه السفن فيها الصالح وهذا قليل وإن لم يكن نادرا، وفيها الطالح وهذا هو الكثير، فالإنسان يبتعد، وقد يرى ما لا يسر وقد يرى ما يضر، والفرار بالدين أمر مطلوب، إن استطاع أن يبحث عن عمل آخر في مكان آخر يحفظ فيه دينه ويحفظ فيه ديانته وعفته ونظره وسمعه وبصره، هذا هو الواجب عليه. نعم.
السؤال الأخير يا شيخ، السائلة تقول حامل عندها قضاء من رمضان الماضي
حيث أنها كانت في بداية الحمل، فعندها 10 أيام استقاءت فيهم و5 أيام أكلت فيهم، لضعفها أثر الحمل والوحم وعدم الأكل، وسيدخل رمضان هذا العام وهي ترضع رضيعها في الشهر 4، وسيكون وقت الصيام طويل جدا من 4 فجرا حتى 9:30 ليلا، فهل يمكنها أن لا تقضي هذه الأيام إذا شق عليها وأثر على حليب الطفل، أو ماذا عليها حينها؟
على كل حال إن كانت معذورة والأيام التي استقاءت فيها، يعني إذا كان القيء الذي خرج منها بفعلها، يعني أدخلت يدها أو هي يعني أخرجت ما في داخلها، فهذا يفطر، أما إن خرج هو فإنه لا يفطر، هذا واحد. فإذا يجب أن تحرر هذا، إذا كانت هي 10 أيام 5 منها استقاءت بنفسها أدخلت شيئا في فأخرجت ما في فهذا أمر. إذا كانت هو يخرج قيء من غير استقياء من غير استقاء وإخراج فلا حرج فيه عليها لا يفطر. أما البقية التي أكلت فيها لضعفها في أثناء الحمل لا حرج عليها فهذا يسقط عنها وجوب صومه. وكونه دخل عليها هذا العام وهي مرضع لا حرج أنها إن خرج عنها الصوم إن خرج أن تقضيه بعد أن تنتهي، لكن يبقى في الذمة لا يسقط عنها. إن لم تستطع الآن أن تقضيه لمانع إيش تقول هي النهار طويل ولا إيش؟
يعني تقول من الرابعة فجر حتى
الآن يعني الآن؟
لا هذا أقصد رمضان القادم هذا
رمضان الآتي.
نعم.
أيوة.
تقول الصيام طويل جدا من الرابعة فجرا حتى التاسعة ونصف ليلة، فهل يمكن أن لا تقضي هذه الأيام إذا شق عليها وأثر؟
تقضي أي أيام التي باقية السابقة ولا الآتية؟
السابقة يا شيخ.
السابقة قلت لكم أنها أولا التي قاءت فيها من غير أنها يعني أدخلت واستقاءت فلا تقضي فلا يعتبر فطرا إلا إذا أكلت بعد ذلك وظنت أنها أطلت فهذا فطر وتقضيها. تبقى هذه في الذمة ذمة مشغولة، لكن من رحمة الله بعباده أنه إذا وجد العذر الشرعي كالرضع والإرضاع والحمل وخافت على جنينها أو عن نفسها لا تفطر وتقضي فيما بعد.
طيب يعني شيخ الآن رمضان القادم هذا
الجاي
إذا لم تستطع يعني
لم تستطع الصوم
نعم
خشيت على جنينها
نعم
أيوة
فحينها ماذا تفعل؟
هو هذا إذا خشيت على جنينها لا أن تفطر نعم وتقضي بعد أن تفطر. هل عليه إطعام أو لا خلاف بين العلم، وإن أطعمت لا حرج. منهم من يرى أن تطعم وأن تقضي، ومنهم من يرى القضاء من غير إطعام. وعلى كل حال القضاء خير، لو الإطعام خير لو جمعت بين القضاء والإطعام.